بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا الحين سائل أنا أقوم بإشعارنا وإخزائنا. فنزال في مقدمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: الحمد ذكرنا شرح ذلك، ثم قال: الذي فرض علينا أوجب علينا معشر الأمة إجابة عينية لا نصد في تركه تعلم. كذلك بينا أن العلم ينقسم إلى ما هو فرض عين وإلى ما هو فرض كفاية، وأن فرض العين هو ما يتعلق بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة الواجب علينا وتصحيح المعاملة عندما يقوم العبد أو المرء بها. وقال: أما الإجابة على الكفاية بمعنى أنه إذا خلوا البعض صحة عن الباقين فيعم سائر الشرائع الإسلام، وإذا وقف معرفتها أو كمالها عليه فإنه غير. والشرائع جمع شريعة، وهي لغة مشرعة الماء، وشرعا ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. قال والإضافة البيانية: شرائع الإسلام هي الإسلام، أو بمعنى النام وهو أولى، إذ الإسلام هو الاستسلام والقيام. وتعرف الشريعة، تعرف الشريعة أيضا بأنها وضع إلهي سائق لذوي العقول اختياري محمود إلى ما يصلح المعاش والمعاد. وضع إلهي ليس وضعا بشريا، سائق يسوق ويقود ذوي المعرفة والاختيار باختياره المحمود لإرادتهم الراغبة في الخير والراغبة في الالتزام بطاعة الله إلى ما يصلح معاشهم، لأن هذا الدين في الحقيقة هو تحقيق للعدالة التي تسوي بين الناس والتي تسعدهم، ومعادهم لأنه هو الذي هو سبيل النجاة المقدم يوم القيامة من حر نار جهنم والفوز بالجنة. وتعلم معرفة جميع أحكام صحيح المعاملة والمناكحة والجناية ما يتعلق بكل مفاسدها. تصحيح المعاملات كذلك هو أمر واجب، وإنما وجب عن الكافة ذلك عينا أو كفاية. لماذا كان واجبا علينا؟ لكي نعرف ما يحل لنا وما يحرم علينا، لمعرفة الحلال. مقصود الحلال هنا أي المشروع، سواء كان على جهة الوجود أو على جهة النذر أو على جهة الاستحباب أو على جهة الإباحة، حتى المكروه يمكن أن نرجع فيها. والحرام أي ما لا يجوز لنا اقترافه ولا القرب منه، وبالتالي يكون ذلك عونا له عن التزام ما أمرنا به واجتناب ما نهينا عنه حتى يفعل الحلال ويجتنب الحرام. وفي نسخة: الحلال من الحرام، أي ليتميز الخبيث من الطيب والصحيح من الفاسد والجائز من المحرم. وجعل مآل أي العاقبة والنتيجة. من علم ذلك، طبعا نقول من علم ذلك وعمل به، والحقيقة أنه لا سبيل إلى العمل به إلا إذا تعلم. كيف تستطيع أن تصلي وأنت لم تتعلم الصلاة؟ أنت تتحرك كما يتحرك المصلون لكنك لا تصلي. قد ترى مصلي يصلي فتقف إلى جانبه، فإذا ركع ركعت، وإذا سجد سجدت، تفعل كما يفعل. هذا عمل بلاغائي ليس صلاة. الصلاة هي تصرف مبنيا على معرفة علمية بقواعد لهذا العمل تبنيه على معرفة وفقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، وما لا يصح العمل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جعل عاقبة من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام في الجنة على أسر حال وأهله من غير كدر يصيبه في قبره وما بعده. والله الأمر مخيف يا أخواني، من لحظة الوفاة إلى أن نلقى وجه الله وإلى أن نلقى المصير. فإذا كان الإنسان أعد العدة من الآن وجد قبره روضة من رياض الجنة، وإذا أهمل أمره من الآن وجد قبره حفرة من حفر النار. فما ينبغي أن نستخف وما ينبغي أن نتفاهم. المسألة ليست لعبة، والمسألة ليست بسيطة، المسألة خطيرة وخطيرة جدا. وإنها والله إذا كان عندك استعداد تنجو من الموت، الله أكبر، أنت بطل، انجو من الموت وتصرف كما تشاء. أما وإنك أنت وكل الفراعنة والجبارين داسهم الموت برحاب بقدمه وعركهم ورماهم في تلك الحفرة، فيجب أن نكون على استعداد للمثول بين يدي ذلك الإله الذي أحكم سلطانه وأحكم سيطرته. فلا سبيل لعبد أن ينجو. لذلك أولى بنا أن نكون حمادين من أن نكون متحذبين، حمادين لهذا الإله المتفضل علينا. كذلك يعني من اللؤم الإنسان يستظل بنعم الله، يستظل بإحسان الله، يستظل بعطاء الله في كل نفس من أنفاسه، ثم يقابل تلك النعم بالجحود. والله هذا حتى الكلاب لا تفعل، الكلاب تفعل ذلك؟ الكلاب إذا أحسن إلى هذا الشيء بقطعة خبز لم تنسى معروفك. هناك من الناس من محط وأخس من الكلاب. هذا فضلا عن الواجبات، فضلا عن المنكرات، فضلا عن الأمور الأخرى التي هي عنوان سعادتنا وإنسانيتنا. الله من عمل ذلك وعمل به الخلود في دار السلام على أسر هيئة من غير كذا يصيبه في قبره وما بعده، بخلاف من لم يعلم ذلك. الذي لم يتعلم هذه الأمور فإنه لن يكون في دار السلام. الذين أهملوا، وأقول لكم إخواني وأخواتي، الحقيقة ما أخذ الإسلام بأمن بمصيبة في حياة الأمة بمثل ما أخذ بها في أمره. الأمر الأول هو الجهل، والأمر الثاني هو ضعف تقوى في قلوبه، وكلاهما بينهما خطوط متقاطعة أيضا، في تقاطع بين الأمرين، يعني ليس بينهما تجانب تباعد، لا، بينهما تلاقي. من علم عمل، ومن لم يتعلم لا يمكن أن يكون عمله صحيح. المسلمون اليوم حملات التشكيك والتمزيق، والله أنتم الآن تعيشون في جنة، خلينا نكون واقعيين. الآن دمشق على ما فيها من فساد، وعلى ما فيها من انحراف، وعلى ما فيها من فسق، وعلى ما فيها من ضلال، وعلى ما فيها من نفاق. سلوا إخوانكم في خارج العالم، خارج دمشق، من أين بلاد أنتم الصين؟ كيف أحوال المسلمين هنا؟ يبكي، يبكي فعلا. بينما أنت تعيش هنا، تعيش ترى هنا درس، هناك قرآن، هنا مسجد، هنا من يعطي الدرس، والناس عنه الحمد لله معرضون. أنا أقول لكم فعلا أنا لا أفرح بكثرة الطلاب، لكن أفرح بالمقبل بصدق، المقبل إلى طلب العلم بصدق. نحن لا نضع له يعني التسهيلات، أقول يجب أن نضع له رقابنا. هؤلاء أمانة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أقول يجب أن تكون الشام على مستوى المسؤولية عن هذا الأمر الذي أقامه الله فيه، ويجب أن يكون جميع أهل الشام مقبلين على طلب العلم. إخواني، نحن نعيش في نعمة، والنعمة إذا ذهبت لا تعود. قل أن تعود، قل، ما أقول لا تعود، أقول قل ما تعود. مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الموعظة، مجالس القرآن، هذه نعمة عظيمة وعظيمة جدا، هي رياض الجنة، هي رياض الجنة، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فمجلس العلم هو مجلس ذكر وزيادة. عما نتكلم عنه؟ فليس عن معرفة الله ومعرفة حدوده وواجباته، فهذا مجلس ذكر ومجلس علم، وهو يفوق مجلس الذكر وحده بأشياء كثيرة. مجلس علم خير من عبادة 70 سنة، إذا كان بلا علم طبعا إيش قيمة 70 سنة من العبادة بدون علم؟ الله الله. فإن إسلامه وإن كان متكفلا له بالخلود أيضا في دار السلام وهي الجنة، يعني قد يموت أحدنا على الإيمان والإسلام. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في نار جهنم. صحيح، لكن من منا يتحمل مسا للنار؟ من؟ إذا باك إيش كان الفضيل بن عياض يقول في عبارته: وخجلتاه وإن عفوت عني، وخجلتاه وإن عفوت عني. إيش موقفنا غدا بين يدي الله عز وجل؟ يوم نقف بين يدي، أين عبادتكم؟ أين معاملتكم؟ أين حدود الله التي أتمنتكم عليها؟ أين حفظكم لكتاب الله؟ أين التزامكم بحدود الله؟ أين اجتنابكم للمنهيات؟ ما وقلنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون؟ ما جوابنا يومئذ؟ ليس لنا إلا أن نقول: يا رب ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الإنسان الذي يقول الله إذا مات الإنسان على الإيمان، بعدين يا أخي الكريم خلينا نفكر في الموضوع جيدا، أنت ضامن أن تموت على الإيمان؟ من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. هناك رجل كان عاصيا، تتكلم ابنة ابنه حفيدته، كان مسرفا على نفسه، كان عاصيا. هذا الرجل كان على جانب من التكبر، الازدراء لحدود الله، وعنده صاحب مال أموال كثيرة. عندما جاءه الأجل هذا المال كله لم يغنيه، لم يفيده شيئا، ولم يعطه أي ثمرة. جاء الأطباء وجاء الأهلون وجاء الأحباء وجلس ينظرون إليه، ثم خرجوا. عجز الطب وعجز كل شيء، وبينما هو في حالة السكرات قال لي من حوله: هات السلاح، هات الرشاش، هات كذا، هات كذا. رأب لك المرء مسكين، أنت لا تعلم ما غيرك. في تلك اللحظة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنا هذا الكلام لا أقوله من عندي، لو شئت لقلت لكم عن من حدثني. ورجل معروف من أبناء دمشق ووجهائها، والله سبحانه وتعالى هدى له واحدة من أبنائه. في آخر لحظة تقول حفيدته، قال: هات السلاح، اضربوه 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 اضربوه. كان وقد انتزع منه روحه وقلب إلى جهنم وليس المصير. هل أنت ضامن لحسن الخاتمة يا أخي؟ يموت المرء على ما عاش عليه. عرفتم إخواني؟ الذي يغتر بوعد الشيطان وتسويل الشيطان لا يغتر، لا يغلون نفسها. نحن نسأل الله حسن الخاتمة وأن يتولانا برحمته ويعنينا بفضله، ونحن فقراء ونحن ضعفاء. لكن الله تعالى يقول: الذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا وجعل مصيرا، أي مآلا وعاقبة ونتيجة من خالفه وعصاه، ويقول رجوعا وقرارا. والله أنا أميل إلى القول مصير بدل من رجوع مرجع، وقرار أو نتيجة وثمرة ومآلا من خالفه وعصاه دار الانتقام، وهي دار الانتقام النار الدائمة إن كان كافرا، وإلا فمعنى مصيره كونها مصيره أنه يستحق النار إن لم يفعل أو إن لم يفعل الله تعالى. وأشهد وأعلم أشهد أوقن بقلبي وأقر بلساني، أو أعلم هذا الناحية القلبية والعقلية، وأبين هذه الناحية اللسانية، أن لا إله لا معبود بحق في الوجود، لا يستحق العبادة في الوجود إلا الله الخالق واجب الوجود جل شأنه، وحده لا شريك له، لا يشاركه في أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وحده لا شريك له، المان أي المتفضل على عباده المؤمنين من المن. والمنة هنا يمن يتفضل، ويمن يدعي التفضل، يعني كلا معنيين، يمنون عليك أن يسلموا، يدعون التفضل عليك بإسلامه. ولكن هنا المنة النعمة الثقيلة، النعمة العظيمة، والنعم الجسام لا يستحق الحمد عليها إلا الله تعالى جل شأنه، لأنه هو الذي تفضل. الحقيقة الفضل لله عز وجل في كل شيء، قليل النعم وجسيمها وكبيرها، وغيره غير الله تعالى لا ملك له معه. أحدنا لا يملك أمر نفسه، فكيف يملك أن يحسن إلى غيره؟ فلم يناسبه المن به، أي التفضل به. بالنعم جمع نعمة، وهي اللذة التي تحمد عاطفة الله. عرف النعمة هي اللذة، طبعاً اللذة هي شيء معنى، والنعمة أعم من ذلك. النعمة كل خير حسي أو معنوي يتمتع به الإنسان هو نعمة. صحتك نعمة، وبصرك نعمة، والشجرة نعمة، والأمطار نعمة، هذه ليست شيء معنى، اللذة شيء معنى، لكن أثرها قد يكون معنى. ومن ثم لم يقل لله نعمة على كافر، هو قال اللذة أو المرغوب، إذا كان قال الذي تحمل عاقبته لكان الكلام يعني نوعا ما أقرب إلى فهمنا. المحبوب من الأشياء والمحسوسة والمعنوية الذي تحبط عاقبته، إذا كان لا تحبط عاقبته فهو ليس بنعمة ونقمة. إذا كان أوضع بين يديه طعاما شهيا لذيذا في السم، هذه نعمة أم نقمة؟ نقمة. إذا كان دعاه إلى سهرة ممتعة جدا جدا جدا، لكن هذه السهرة كانت من أجل أن يشغله عن أمر مهم جدا جدا بالنسبة له، نعمة ولا نقمة؟ إذا دعاك إلى حفلة من أجل أن تصرف امتحانك، دعاك. إذن اللذة التي يكون آلها الهلاك هذه ليست من الله، وإنما ملاذ الاستدراج قال الجسام أي العظيمة العظام. وأشهد بالمعنى الزين أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومحمد أصل الكلمة من اللغة العربية، في اللغة العربية هو الكثير المحمد أو المحامي الذي فيه خصال خيرة كثيرة يحمد عليها. وسبق قلت لكم النعمة الشكر يكون في مقابل الفضائل، والثناء يكون في مقابل الفواضل. الثناء يكون في الشجاعة، في الكرم، في النخوة، في المروءة، لكن الشكر يكون في مقابل العطاء، في مقابل الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير المحامي، كثير الفضائل التي يثنى عليه بها. وإنما سمي محمدا صلى الله عليه وسلم، سماه جده عبد المطلب بإلهام من الله تعالى له بذلك، لكي يكون اسمه مطابقا لذاته وصفاته. فهو صلى الله عليه وسلم محمود الصفات، كيف لا؟ وأن درستم شمائله وسيرته العطرة وكرمه وصفحه وجماله وعذوبة حديثه وحكمته وشجاعته ولطفه صلى الله تعالى عليه وسلم. أشهد أن محمدا عبده قدم العبودية لأنها الوصف الأسمى. وربنا تبارك وتعالى عندما تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا في أعظم مواقفه وإكرام الله له وصفه بالعبودية، لاحظ أنه عندما أسرى به إلى المسجد الحرام وعرج به إلى السماوات العلى بماذا قال؟ سبحانه للأسرى يعني. وعندما كلا أخبرنا عن تخصيصه بنعمة الوحي التي هي مفتاح كل نعمة من نعم الهداية بالنسبة لنا وللبشرية كلها، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ثم قال ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الرسول؟ الرسول هو إنسان ذكر حر مدني كما يقول بعض العلماء العقيدة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني القرى معنى المناطق العامرة وليست البادية. أوحي إليه بشأن، اختص الله تعالى بالوحي فأنزل عليه ملكا يوحي إليه ليحمل شريعته. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بوحي وتضمن الوحي شريعة، وسيدنا موسى كذلك، وسيدنا عيسى كذلك. ثم هذا الشرع طبعا ليس بكل ما تعنيه كلمة، لا يعني بالذات أنه يتضمن كتابا سماويا بتفاصيله كما هو في القرآن والتوراة والإنجيل، وإنما هناك أحكام حملها إلى من أرسل إليهم وأمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ للشرع من قبله مثل سيدنا سليمان وسيدنا داود. طيب لماذا قال محمد عبده ونبيه؟ قال رسوله، قال لأن الرسالة وصف يزيد على النبوة، فالنبي أوحى الله إليه، خصه الله بالوحي، ولكن لم يحمله شرعا يكلفه بتبليغه، يعني هو اختص بالوحي دون أن يحمله شريعة يبلغها، وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ للشرع من قبله، وآثره على النبي إذا الرسول نبي وزيادة، نبي وزيادة. هنا من العلماء من قال نبوة الرسول خير من رسالته، نظر إلى نحن، وهي أن الرسول يعتبر رسولا بالنظر إلى البشر، ويعتبر نبيا بالنظر إلى تحقيق عن الله. الحقيقة يعني هذا الكلام ناقشه ابن حجر، لا أدري في أي كتاب، لكن ليس الموضوع هو بحث. محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، أي رحمة ما قال للبشر، قال للخلق كله. وهذا ما بينه ربنا تبارك وتعالى عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي العوالم كلها. هو رحمة للملائكة، ورحمة للبشر، ورحمة للجن، بل رحمة لهوام الأرض وحيواناتها وجماداتها، لأن تعاليمه في الحقيقة تحمل كل معاني الخير التي تتلألأ بها وتسعى بها وتنعم بها كل الخلائق. هل أما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته؟ ما سمعتم بذلك؟ إذا نعم كتب الإحسان على كل شيء. نعم، فإذا ذبحتم أحسنوا ذبحة، وإذا قتلتم أحسنوا قتلا، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فأنت تتعامل مع كل الأشياء بمعنى الإحسان. الشجرة تقول لك اسقني، والشريعة تقول لك عليك أن تسقيها، وهي شجرة. والإسلام جاء بالخير الذي يسعد الكائنات كلها، ولكن المخصوص بهذه السعادة ومحورها ومرتكزها هو الإنسان. اللهم صل على سيدنا. قال الكافر كمان الرحمة، ربنا تبارك وتعالى رحم الكافر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعاجله بالعقوبة كما عاجل قوم نوح وقوم ثمود وقوم صالح وقوم هود وغيرهم، بل جعل الفرصة طيلة حياتهم متاحة لكي يتداروا أنفسهم إن أرادوا أن يتداروا. أما كونه مبعوثا للخلق للأنام بقول المبعوث، فهو ما ذكره بعض المحققين لخبر سعيد يدل عليه وهو لا يؤمن بعلوم مقامه. وقد بينت في بعض الفتاوى أن صح أن صلى الله عليه وسلم مرسل الملائكة بما فيه مقنع لمن تتبعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلاة من الله تعالى رحمة ينبغي، ومن الملائكة استغفار، ومن الدعاء والاستغفار. وكلمة الصلاة دعاء هي أصل الدلالة اللغوية في الصلاة، وهذه الدلالة موجودة في المصطلحات الدينية الآن. النصارى يعبرون عن الدعاء بإيش؟ الصلاة، إنه صلى لمغفر فلان، يعني دعا لمغفر فلان، هكذا يقولون. والصلاة في الحقيقة هي عبارة عن ترانيم أدعية، والصلاة اللغوية هي كذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن نطلب من الله تعالى ونسأل له رفعة منزلته وعلو مكانته، وأن يرتجع الله تعالى منزلة رفيعة الحسنة، وهي من الله تعالى رحمة مقومة بالتعظيم. ولا يقال صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام أصالة لا ترعى إلا بالأنبياء والملائكة. ما لا يجوز أن تقول زيد فلان صلى الله عليه وسلم، لكن تقول عن التبع مثلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم، فجاءته الرحمة والدعاء تبعا لا صلاة. وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عباره أو أهل بيته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. وورد أنه كل مؤمن تقي. وصحبه الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ولو للحظة. أما لو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم ثم أسلم بعد وفاته فهو لا يعد صحابي. واضح؟ إذن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. يعني لو فرضنا أنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه أسلم في حياته أيضا يعد صحابيا. قالوا إن لم يره ولم يروي عنه. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أي ولو لحظة وأسلم وهو مسلم يعني مؤمنا ومات على الإيمان هذا يعد من الصحابة. البرة من غلبت عليه أعمال البر والاستقامة. البراءة الكرام جمع كريم أي وصف الصحابة الكرام بأنهم كرام لأنهم في الحقيقة ضحوا أيما تضحية. الهجرة مو تضحية. ضحوا بأموالهم وضحوا بأنفسهم في سبيل دين الله. من خرج عن نفسه وماله لله تعالى. وكل الصحابة كذلك صدقوا الله ما وعدوا. المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. وبعد أصل كلمة بعد وبعد اختصار لكلمة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه في ذلك كثير من بعده من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وهي اختصار لجملة يتحول بها المتحدث أو الكاتب من موضوع إلى موضوع تكون في مقدمة وتبدأ بعرض الموضوع. فتقول مثلا تبدأ بالتحية وتريد أن تنتقل من التحية إلى صلب البحث. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أو أما بعد. أصل وبعد مختصر من كلمة أما بعد. وأما بعد هي عبارة عن اختزال لجملة مهما يكن من الأمر من شيء بعد فكذا وكذا. نعم. ولذلك ولكون أصلها ذلك أما بعد لزم الفاء في خبرها. ومكتوب عندكم في خبرها هذا غلط. مهما يكن من شيء بعد الحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المؤلف الذي هو بين أيدينا مختصر. طبعا الكلام عن المقدمة التي بين أيديكم. والمختصر معنى كلمة مختصر هو الذي قلت ألفاظه وكثرت معاني. يكون بين يديك كتاب كبير حجمه مثلا 400 صفحة تأتي فتكثف المادة العلمية منه في 50 صفحة. يسمى الخمسون هذه تسمى مختصر. لا بد أي لا غنى لكل مسلم. يعني أنت الآن بحاجة إلى تصحيح عباداتك ومعاملاتك. وطبعا ليس لدينا من الوقت أن نقرأ الكتب الكثيرة. الآن إذا قرأت أن تقرأ الأحكام من مراجعها ومصادرها. كم كتاب حديث في بيننا؟ كثير. عندك طاقة أخونا الكريم أن تذهب إلى كتب الحديث وتستخرج من مجموع هذه الكتب الأحاديث المتعلقة بالوضوء ثم الأحاديث المتعلقة بالصلاة ثم بالزكاة ثم الصوم ثم تستخرج هذه الأحاديث تستخلص من الأحكام وتستخلص هذه الأحكام خلاصتها. هذا لا يملك واحد منه. فجزى الله سلفنا الصالح أن عمدوا إلى هذه الأحاديث استنبطوا منها أحكامها استخلصوا من هذه الأحكام هذه الخلاصات. لا بد لكل مسلم يحتاج إلى معرفة ما هو مضطر إليه من العبادات ويحتاج إليه من المعاملات من معرفته حقيقة الكتاب لا يتعدى عياتنا والمعاملات، هذا الكتاب مختص في العبادة، أو من معرفة مثله. يعني مثلا في الفقه الشافعي عندنا هذا الكتاب، وعندنا العام بكل فقه المنهاج في بانون، وعندنا مثل ابن شجاع، وعندنا عمدة السعد، هذه الكتب المختصرة التي فيها فوائد جمة ليكون على بصيرة من أمره وبينة من ربه، وإلا ركب متن عمياء وخاض خط عشواء، أي ضل عن سواء السبيل، فيتعين أن يتوجب حينئذ عليك أيها الراغب في الخير الاهتمام به، أي بمثل هذا الكتاب أو مثله، حفظا وفهما وكتابة. وعليك أيضا إشاعة هذه المختصرات كالمقدمة وغيرها في البلدان، لتكون مشاركا لمن ألفها في الأجر، ليكون لك نصيب من الأجر إذ الدال على هدى كفاعله. ليس المطلوب منك إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. معنى الهداية يهدي تأتي بمعنيين، معنى الدلالة على الخير ومعنى الإيصال على الخير، وكلاهما أتيا في كتاب الله تعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لا تدل على صراط مستقيم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تبلغ الهداية قلوب من أحببت. هذه مسألة بإذن الله عز وجل، فهمت كيف؟ أنت لا تستطيع أن تقذف الهداية في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي عمه أبا طالب وأبا لهب، هل هداهما؟ بالمعنى الثاني اللي هو إيصال الهداية إلى القلوب، هذا ما تحقق، ولعله ببشريته كان يتمنى ذلك. ولكن يعني نملك أن نبلغ الكريم وننصر ونبلغ ونعطي وننشر هذه المفاهيم والآيات والأحاديث والدلائل إلى الناس. نعم. وحينئذ فأنا أسأل الله الكريم أن ينفع بي، فإنه لا يخيب من اعتمد عليه ولجأ إليه في مهماته إليه، وأن يجعل جمعي له وقراءتنا له ومجالسنا هذا عليه، كل ذلك أجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، أن يتفضل على من يشاء بما شاء، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. ثم قال الشيخ ما هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لا تظلم لا تفرغ من هذا إلا بين المغفور وحسن المرور وسعي المشكور وتجارة المتبور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.